الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا عند أول قول الله عز وجل في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من آمن وعمل صالحا فسوف فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. نقف عند هذا الحد لعلنا لا نستطيع أن نفسر هذا النص كله في درسنا الآن. سورة الكهف كنا قد قلنا في أول درس لنا في شرحها أنها نزلت جوابا على استفسار توجه به بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق المشركين. وأصل الخبر أن المشركين ذهبوا أو أرسلوا وفدا منهم إلى المدينة، هذا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ليسألوا اليهود ما موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام وما رأيهم بنبوته ورسالته التي يدعيها لنفسه. فقال بعض من أحبار اليهود: اسألوه عن ثلاثة أشياء ثم قولوا لنا بماذا يجيب نقول لكم هل هو صادق أم لا. سألوه عن فتية خرجوا من بلدهم في دهر الغابر في الزمن القديم ثم لم يعودوا ولم يقع أهلهم لهم على أثر، من هم؟ وسلوه عن رجل جواب في الآفاق بلغ أقصى الغرب وبلغ أقصى المشرق، من هو هذا الرجل؟ وسلوه عن الروح ما حقيقتها. فجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، نحن كنا ذكرنا هذا الحديث، جاءوا يسألونه عن هذه الأشياء الثلاثة. وخلاصة الحديث أن الله عز وجل أنزل بعد ذلك سورة الكهف. نعم، فبدأ يجيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عن السؤال الأول أولا، وهم أهل الكهف الذين قص الله عز وجل علينا قصتهم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، إلى آخر الآيات. فلما أتم البيان الإلهي قصة أصحاب الكهف بدأ بالإجابة عن السؤال الثاني: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، إلى آخر الآيات. فأما السؤال الثالث فقد قال الله عز وجل في الإجابة عنه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا ما لم يجبهم الله عنه، وقال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن ذي القرنين، الحقيقة اليهود ما سموه ذي القرنين، قالوا: من هو الرجل الذي جاب الآفاق كلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من هو؟ الباري جل جلاله في معرض الإجابة ذكر اسمه أو لقبه فقال: ويسألونك عن ذي القرنين يعني ذكر الإجابة ضمن صيغة السؤال. من هو ذو القرنين هذا؟ علماء التفسير أطالوا في الكلام عن تعريف به وعن تعيينه. هو إسكندر في الحقيقة، لكن هم هنالك في التاريخ أكثر من إسكندر واحد، إلا أن جل المفسرين وأكثر المحققين على أنه إسكندر المقدوني الذي بنى الإسكندرية والذي تنتسب هذه البلدة إليه. نعم، هذا هو المعني بسؤال اليهود، وهو الذي أجاب عنه الله عز وجل أيضا في هذه الآية. وهنالك آراء أخرى لا يعول على كثير منها. أما لماذا سمي بذي القرنين؟ أيضا هنالك كلام طويل تجدونه في كتب التفسير، ولا يهمنا الإطالة في هذا الموضوع. المهم أن نعلم أن جل المفسرين فسروا هذا الرجل بمن؟ بالإسكندر المقدوني المعروف في التاريخ، والذي بنى مدينة الإسكندرية. قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأحدثكم عن طرف مما تسألون عن حياتي، لا عن كل ما يتعلق به. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه، من للتبعيض، منه ذكرا، سأحدثكم عن طرف من قصته، وهو الشيء الذي يهمكم من ذلك. إنا مكناه في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. لاحظوا أسلوب البيان الإلهي وكثافة التعبير. إنا مكنا له في الأرض، ما معنى مكنا له في الأرض؟ معنى التمكين هنا أي سلطناه على بقعة واسعة من الأرض، بأن جعلناه ملكا عليها، حاكما عليها، وبسطنا له سلطانا على الأرض. هذا معنى مكنا له في الأرض، وليس معنى التمكين العام. نحن أيضا ممكنون في الأرض. في قاسم مشترك من التمكين لا يختلف فيه شخص عن شخص، من أفقر الناس وأضعفهم إلى أقوى الناس وأعتابهم، كلهم ممكنون في الأرض. إذا عانينا بالتمكين، أن يكون الإنسان قادرا على السير على الأرض، قادرا على الاستفادة منها، قادرا على استخراج ذخرها وخيراتها، قادرا على فلاحتها واستنباتها، هذا تمكين. لكن ليس هذا هو المعنى المراد. المعنى المراد أن الله عز وجل بسط له سلطانا فوق الأرض، وجعله قائما بسياسة أمة وبقيادة دولة كبيرة جدا. هذا هو المعني بقوله تعالى إنا مكنا له في الأرض. وكلمة إنا مكنا له في الأرض تذكرنا بأن هؤلاء الذين يملكون قيادة الأمم ويملكون زمام الحكم، الواقع ليسوا هم الذين يملكون. والباري سبحانه وتعالى ما عبر ولا مرة بكلمة تمليك، لكن يعبر البيان الإلهي بكلمة تمكين. هذه ملاحظة دائما، يقول ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ويقول عن الإسكندر هذا إنا مكناه في الأرض. نعم، ويقول، أو بتعبير آخر مثلا كما قال لداود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لكن دوروا فتشوا على كلمة يقول فيها الله عن رجل ملك حاكم مهما اتسع ملكه على حد تعبيرنا. نعم، هل عبر البيان الإلهي بهذا؟ لا نجد. نعم، إلا ما كان من شأن لا ينبغي لأحد من بعده. وهذا الكلام لا يقال إنه شاذ عن هذا الطريق وهذا التعبير، لا، لأن سيدنا سليمان شو عم يقول؟ نعم، يسأل الله عز وجل أن يؤتيه آتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالعبارة واضحة أن هذا الملك لمن في حقيقته؟ لله. نفس العبارة عم تقول يا ربي أعطني ملك ما تعطي لأحد من الناس بعدي بهذا الشكل. إذن الملك الحقيقي هو من أعطى وليس من أخذ، صحيح ولا لا؟ أما ما عدا هذه الكلمة فلا يوجد، وهذا تنبيه لنا أن لا نغتر ونتصور أن أحدنا إذا امتلك أو إذا وضع يده على شيء أنه قد أصبح مالكا حقيقيا له. وهذا المعنى أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه من الملوك والقادة والحكام، ينبغي أن يلاحظوا هذا المعنى. فالله عز وجل استخلف، تمام، مكن، تمام، سخر، تمام، أعطاك القيادة، تمام، كل هذا تعبير صحيح، وربما يعبر القرآن ببعض من هذه التعابير، لكن التعبير بأنه امتلك تعبير غير صحيح، إلا إذا فهمناه على المعنى المجازي. المجاز باب واسع جدا، ملك ملكا مؤقتا، ملكية ظاهرة، هذا الشيء قد يكون، أما من تملك حقيقي ما في. الباري سبحانه وتعالى يقول حتى للأفراد المالكين أموالهم، إن نحن بنقول فلان بيملك كذا والثاني بيملك كذا، يقول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. شوف تعبير الدورة كيف، ما قالوا آتوهم مما تملكون، قالوا آتوهم من مال الله الذي آتاكم، حتى ندير بالنا أنه هذا مو مالنا. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت موكل على هذا المال. نعم، هذا الكلام هام جدا في التنبه إليه. أنت لا تملك شيئا، أنت مملوك، كيف تصير مالك؟ يعني المملوك قانونا ما عنده أهلية التملك، لذلك نعم العبد وما ملكت يداه ملك لسيده، هو عايش ضمن المملوكية، فملكيته نسبية، نسبية إليه، لكن إذا نظرت نظرة واسعة هو مملوك، وماله أيضا مملوك معه. إنا مكناه في الأرض، إذا عرفنا معنى هذا الكلام، وآتيناه من كل شيء سببا، أي آتيناه من كل مظهر من مظاهر النعمة ومظهر من مظاهر السطوة والقيادة، آتيناه سببا إلى ذلك. يروى لكم عن التعبير، آتيناه سببا إلى ذلك. ما هو السبب الذي آتاه الله الإسكندر إلى كل نعمة من النعم وكل قوة من القوى وكل مظهر من مظاهر السطوة؟ ما هو؟ العلم. المراد بالسبب هنا العلم، أي نبهناه إلى الطرق العلمية التي بها يستطيع أن يتمكن في الأرض وأن ينال حظوة وأن ينال سطوة وأن يجمع إلى نفسه أسباب الغنى وأسباب المتعة والرفاهية. يسرنا له ذلك عن طريق أسبابها، وما أسبابها؟ العلم. إنا مكناه في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إليه، والسبب الذي يوصله إليه هو العلم، هكذا قال علماء التفسير. نعلم من هنا أيها الإخوة أن الباري سبحانه وتعالى ما جعل، يعني بنقول الطبيعة مثل ما الناس بيعبروا، بعض الناس نعم، ما جعل الطبيعة كما يقولون في عهد من العهود ولا في عصر من العصور في طرف، والإنسان وقدراته وفهمه في طرف تاني، وسلط الإنسان على الطبيعة والطبيعة على الإنسان ليتصارع بعمره ما صارت. لذلك التعبير السائد والرائج عند بعض الناس اللي بيسموه تحدي الطبيعة أو تحديات الطبيعة تعبير ساذج غبي، بل تعبير أبله لا يعتمد على أي برهان علمي، بل هو مغموس في السذاجة والضحالة العلمية. لا اليوم ولا قبل اليوم ما كان الإنسان عبارة عن مخلوق واقف في حلبة صراع، هو بطرف والطبيعة بطرف ثاني، نازلين بعضهم البعض مثل مصارعة الثيران. ما صارت هي، هذا شيء يعيش في وهم هؤلاء الناس، والحقيقة بمنأى عن ذلك تماما. منذ أن خلق الله الإنسان أعطاه مفاتيح التسخير للطبيعة والكون، من اللحظة التي تكامل فيها خلق أول إنسان على وجه الأرض، متعه الله بالعلم، متعه الله بالطاقة الكلامية، متعه الله بالفهم، وتلك هي الأسباب كما يحدثنا الله عز وجل التي تجعل الإنسان متمكنا من الأرض، متمكنا من الطبيعة، قادرا على أن يسخرها لمصلحته. فإذا كان الإنسان منذ نشأته الأولى قد أوتي العلم وأوتي القدرة على فهم الأمور، وأعطاه الله قدرة عضلية تنفيذية، نعم، إذن ما عاد بقي شيء اسمه تحديات الطبيعة. هذا كلام ما له معنى إطلاقا. الطبيعة منذ ربي خلقها مثل مائدة موضوعة أمامك، المائدة نعم صامتة، لكن لسان حالها تقول تعال يا أيها الجائع فكل، بس بدك تعرف كيف تأكل، بدك تعرف الشيء اللي بده تأشير تأشره، الشيء اللي بده تبريد شوية برده، تعرف الشيء اللي بده تقطيعه وتقطيع تقطعه، فن هذا ما في شيء. وبعد ذلك كل، أكيد في شيء ما بتقدر تأكله، قشور ونحوه أشياء عظام لا تؤكل، هذه مو لك، بدك تتركها الأرض، لكن معظم ما على هذه المائدة لك. حدا شو رأيك إذا أجا شي واحد قال إيه نعم، قال الصورة بين المائدة وبين الجائعين صورة تحدي، إيه نعم بين الجائعين وبين هذه المائدة، والشغلة بدها معاكرة وبدها بقى صراع وما إلى ذلك، وكان الإنسان في الماضي خايف ومغلوب على أمره وما عم يقدر يتغلب على الطبيعة، وتم الإنسان مدة طويلة معينة، واللي عم يكسب حلبة الصراع هو الطبيعة، بعدين لحتى الإنسان صار عنده علم واكتشف الحقائق ومدري إيش، وقام تغلب على الطبيعة وانتهت مرحلة تحديات الطبيعة، ما عاد صار في داعي يخاف من شيء. بالأول كان بيخاف من الله، تصور ليش؟ لأنه شايف الطبيعة بعبع بخمت أنه في وراها شيء، عم يفسره بالله. خايف من الطبيعة، أصبح في شيء اسمه دين، عم يفسره بذلك. لكن هلا ما عاد في، الطبيعة استسلمت، لذلك ما عاد في داعي. هذا واحد شايف بمنام ومنام وقاعد عم يخربط، وعاد انت اسمع بقى من الخربطة أشكالا وألوانا. يعني الإنسان أكرمه الله بعلم، ينبغي أن ينزه نفسه عن هذه الضحالة، وينبغي أن يربط لسانه بكوابح، يتكلم على مقدار ما تقتضيه قواعد العلم، وما يطلق لخياله العنان ويسرح بقى ويمرح في هذا. لا، الإنسان منذ نشأته ربي عز وجل أعطاه علم وأعطاه قدرات تنفيذية، ووضع له الطبيعة كما قلنا الآن كأنها مائدة عامرة أمام الإنسان يحتاج للاستفادة من هذه المائدة وتناولها إلى شيء من المعرفة. قطعا، ما هو الطعام، ما الذي ينبغي أن يبدأ به، وما الذي ينبغي أن ينتهي به، كيف تأكل هذا الصنف وكيف تأكل هذا الصنف، الفاكهة كيف تأكلها، ها هذا يحتاج كما قلنا إلى تقشير، هذا يحتاج إلى تقطيع، هذا يؤكل حارا، هذا يؤكل باردا، هذا طبعا يحتاج إلى علم، والباري عز وجل أعطاك هذا العلم من الأول وحط لك مائدة. نحن نقول المكونات نستعيرها التعبير من أول الطبيعة أمامك وقال استخدمها كما تشاء، بس في شغلات خاصة أنا حاططها على الطرف أنت مالك سلطان عليها، لا تقرب عليها، وإن حبيت تجرب قرب ما راح تقدر تستفيد منها شيء. هذه أشياء ثابتة ليست مسخرة لك ولا تفيدك، دعها، هذه ثوابت تدل على أنك عبد لله وعلى أنها تسير بأمر من الله عز وجل. هذا من فجر الوجود. والإسكندر المقدوني واحد من هؤلاء الناس، لا ربي عز وجل عم يحدثنا أنه أعطاه قدرات هائلة. طيب هذه القدرات الهائلة ربما أعطاه إياها وكثير منها غير موجودة في هذا العصر. نعم، هنالك نظرية علمية معروفة تقول أنه الحضارات عبارة عن يعني تطورات، تبدأ حضارات تولد تشب تشيخ تفنى ثم تأتي بعدها حضارة أخرى كذلك، يعني هناك دورات حضارية. وهذا في واحد نعم فيلسوف ألماني اسمه شبينجر يقول هذا الكلام، وله كثيرين أنصار كثيرين. فما في إنه واحد يشوف والله الآن في العلم في تقدم يقول لحاله الناس كانوا بهمة قبل هلا وهلا بس نحن من حسن حظ الإنسان يصنع، لا عمي لا، من زمان في دورات حضارية أقوى من هذه. والباري عز وجل قال لنا انظروا وفتشوا وانظروا إلى آثار الذين كانوا قبلكم. يقول الله بعبارة صريحة مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وفي مكان آخر ولقد مكناكم مكناه في الأرض ما إن مكناكم فيه، يعني ما لم نمكنكم فيه. نعم، ولذلك تجد فعلا أشياء لا تعلم، وسائل الهندسة كلها اليوم أعجز عن أن تبني وتشيد معالم موجودة الآن. إلى الآن العلماء ما بيعرفوا كيف انبنت وكيف نقلت هذه الحجارة وكيف تم ترتيبها، نظريات كثيرة كلها أنه كيف انبنت هذه الأشياء. في ناس بيقولوا الشياطين بنوها، ناس ما بعرف إيش، في ناس نعم بيقولوا هذا الكلام، كل هذا دليل على أن الإنسان اليوم يأخذ حظه في هذا العصر ومن قبلنا أخذ حظه، والوسيلة دائما موجودة. شو هي؟ العلم. ربي غرس هذا العلم، آتانا الله السبب، بقى واحد بيستخدم واحد ما بيستخدم. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني فاتبع سببا من الأسباب التي أعطيناه إياها، يعني علما من هذه العلوم، وسيلة من هذه الوسائل استخدمها. في قراءتين سبعيتين، فأتبع سببا وهي قراءة حفص، وفي فاتبع سببا، والكلا كلا القراءتين بمعنى واحد. نعم، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. نفسر هذه الجملة ونقف عندها. سار، أحب أن يسير إلى أقصى المغرب، سار 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 إلى أقصى ما أمكنه أن يذهب إليه من شطر المغرب، حتى لم يعد يجد عمران وإنما وجد بحرا أمامه. هذا معنى الآية، مو معنى الآية تم يمشي يمشي حتى اجتمع بالشمس وشافها كيف عم تغرب مثل ما بعض العوام بيفهموها، لا. قال علماء التفسير أي ظل يسير حتى وصل إلى أقصى مكان لم يستطع أن يتجاوزه من ناح الغرب، نعم، ولم يستطع أن يرى شيئا أكثر من أنه رأى نفس المكان اللي كان عم ينطلق منه. لا تزال الشمس تغيب في أفق، إلا أنه رأى أن الشمس الآن تغيب في عين من الماء حارة حمئة، يعني حارة، وفي كمان حمئة باللغة العربية تأتي بمعنى الطين اللاذب، الطين الذي بقي مدة طويلة مع الماء يسمى حمئة. والأكثر على أن حمئة هنا بمعنى الماء، ماء حار. ويعني هذا الكلام الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى أن ذا القرنين حاول أن يكتشف ما الذي يوجد في أقصى الغرب، فما وجد شيئا أكثر من أنه رأى المكان ينتهي بأفق كالأفق الذي ينتهي به مكانه الذي هو فيه. نعم، ولذلك وقف عند هذه النهاية ولم يتجاوزها. وهذا من الأدلة التي أوضحها لنا كتاب الله عز وجل منذ أن أنزله الله عز وجل، على أن الشمس يعني ما بتسير حول الأرض وبعدين بالمغرب تندفن بوسط بقعة من بقاع الأرض، وبعدين عند على بكرة تنبع من بقعة ثانية من بقاع الأرض، مثل بعض العوام أو الجهال أو الأعراب أو لا أدري ماذا أقول، هكذا كانوا يتصورون. الواقع أن الباري سبحانه وتعالى أخبرنا في سورة ياسين عن الشمس والقمر والأرض، كل ذلك يتحرك من نظامه، قال وكل في فلك يسبحون، كل له فلك الخاص، كل يدور بنظامه. الأرض عم تدور حول نفسها دورة رتيبة، وعم تدور حول الشمس دورة ثانية دورة رتيبة، والشمس أيضا، الشمس ليست واقفة كما كانوا يتصورون، الشمس أيضا تتحرك في مسارها، والقمر أيضا كذلك. والباري عز وجل يقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. بعدين ثم ماذا يقول؟ آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. انظروا إلى التعبير القرآني، آية لهم الليل نسلخ منه النهار. شو معنى هذا الكلام؟ جعل البيان الإلهي أصل الصبغة الأرضية ظلام، وجعل الضياء عارضا. لذلك ماذا قال؟ صور لنا البيان الإلهي أن الضياء الذي نتمتع به الآن أشبه ما يكون ببساط أبيض، بساط من الضياء. بعد قليل انظر كيف أن الله يسلخ هذا البساط شيئا فشيئا ويطويه، تعود الأرض إلى وضعها السابق وهو الظلام. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كان عارض فإذا هم مظلمون. هذا لا يكون إلا بهذا الشكل الذي نراه، دوران الأرض يجعلها بحال يتقاسمها ظلام في جانب وضياء في جانب، وهذا الظلام والضياء نعم يجعل الله عز وجل حصص بقاع الأرض منها متعادلة تقريبا، بحيث يستفيد الناس جميعا من ظلام الليل آنا ومن ضيائه آنا آخر. والبيان الإلهي هنا أيضا يؤكد لنا هذه الحقيقة كما نجد فيما بعد. فنحن يعني إن سمعتم أن هنالك لمن لا يزال يتصور أن الأرض عم تدور وأنه مدري إيش، هؤلاء جماعة متقوقعين في الماضي، وديننا دين علم، وكتاب الله عز وجل نبراس لعلماء الفلك ولعلماء المكونات اللي بيسموها الطبيعة، ولكل علم من العلوم. وإن كان القرآن ليس كتاب علوم من هذه الأشياء، لكن كتاب الله عز وجل فيه معالم عريضة وكليات هامة جدا يستضيء بها كل العلماء. الكلام التالي الحقيقة شرح طويل، عندما يقول الله عز وجل فوجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، من هم هؤلاء الناس ولماذا لا يكادون يفقهون قولا، وماذا صنع الإسكندر بهم؟ إن شاء الله شرح ذلك في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.